ومن الواضح أن نسبة النصب ومعاداة الإمامية هذه لا شأن لها بعبارته بشأن الرجبيين ورؤية ذلك الرجل الرجبي لهم بصورة الكلاب، وذلك لأنه يقول محي الدين العربي المالكي مع غاية نصبه وعداوته للإمامية، حتى أنه يقول في مسامرته: ونعرض الآن عن عبارة المسامرة على أن نناقشها فيما بعد. ففي أي عبارة وفي أي بيت من الشعر وفي أي كتاب من كتب محي الدين العديدة يلوح العداء للإمامية، ومن ثم فإن هذه النسبة بدورها غير صحيحة. الثالثة والرابعة قوله: الرجبيون جماعة من أهل الرياضة في شهر رجب، أكثر كشفهم أن يرون الرافضة في صورة الخنازير. ومشهود في هذه العبارة تعبير أكثر كشفهم، وثانيا تعبير كشفهم بالجمع، مع أننا رأينا في العبارة المنقولة عن محي الدين قوله: وقد اجتمعنا برجل منهم وهو بائع للجزر والخضر العامة، أي أنه قد رأى لمرة واحدة من بين الرجبيين الأربعين واحدا منهم فقط، فحرف ذلك في عبارة المحدث النوري فتبدل لفظ الرؤية الواحدة إلى لفظ أكثر، وذلك الرجل الواحد إلى جماعة. الخامسة: أن عبارة ذلك الرجل الرجبي في مكاشفته كانت مشاهدة الروافض في صورة الكلاب، فغيرها المحدث النوري في نقله إلى صورة الخنازير. ومعلوم أن الخنزير أسوأ وأقبح، لأن الكلب يمتلك صفة الافتراس، بينما يمتلك الخنزير صفة عدم الغيرة وعبادة الشهوة. ولم نجد أحدا سبق أن ترجم الكلاب إلى الخنازير. هامش جاء في الفتوحات أن ذلك الرجل قد شاهد الروافض في رجب على هيئة الخنازير، وأن هذا الحال قد ظل باقيا له طيلة السنة. وبين هذا الكلام والكلام الذي حكيناه عن المحاضرات اختلاف. ومحط إشكالنا على الحاج النوري رحمة الله عليه عبارته المنقولة عن المحاضرات، لأنه لم ينقل عبارته عن الفتوحات، وهذا الإشكال لا يرد على عبارة الفتوحات التي ورد التعبير فيها بالخنازير، والتي لم تكن لدفعة واحدة، ولكن بناء على نقله من المسامرات، مع كونه خريج فن الحديث والنقل والتأريخ، فإن الإشكالات الخمسة ترد عليه. انتهى الهامش. وها قد حانت النوبة لأصل مكاشفة ذلك الرجل الرجبي الذي رأى الرافضة مرة واحدة في صورة الكلاب، فتلك المكاشفة صحيحة وليست مخطئة، بيد أن المراد من الروافض كان الخوارج لا طائفة الإمامية. ومن المعلوم أن الخوارج يمتلكون كالكلب صفة السبعية والوحشية، فظهروا لذلك الرجل في المكاشفة المعنوية على هيئتهم الحقيقية. ودليلنا على أن المراد بالروافض في هذه العبارة هم الخوارج ثلاثة أمور: الأول، أنه يشاهد في الكثير من عبارات العامة استخدامهم عبارة الروافض في خصوص الخوارج لا في خصوص الشيعة، وهي حقيقة مشهودة لكل من يمتلك اطلاعا على كتبهم في التأريخ والسير. الثاني، أن محي الدين كان من أهل المغرب، فقد كانت ولادته في إشبيليا والأندلس، أي في أسبانيا، وهناك جماعة من الخوارج، بل الكثير منهم يتركزون في الجزائر ومراكش بواسطة السفر والإقامة هناك، وكذلك على أثر دعوة عكرمة مولى عبد الله بن عباس الذي كان ينسب عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود إلى الكذب على رسول الله وكان رجلا كاذبا ومتباهيا يمتلك ممارسة واطلاعا وإلماما كافية في التأريخ والحديث، وكان متضلعا في التفسير كذلك، لكنه كان من الخصوم الألداء لأمير المؤمنين عليه السلام، وكانت له يد كبيرة في حرف الناس عن مقام الولاية وفي تبديل الولاية الحق إلى الشجرة الملعونة، وكان يسوق بتحريف الروايات والتحريف في تفسير الآيات جمعا كثيرا من أهل المغرب إلى عقيدة الخوارج، بحيث صار الخوارج المتواجدون اليوم في تلك النواحي يعدون من الآثار المشؤومة المنحوسة والقبيحة لتربية عكرمة. أما التشيع فلم يكن قد وضع قدمه أول الأمر في تلك النواحي، مضافا إلى ذلك أن فتح الأندلس كان على يد بني أمية، وكان الحفاظ عليه على يد آخر أسرهم، كما استمر أعقاب مروان الحمار في الحكم هناك أعواما متمادية. ولقد كان أهل المغرب من أتباع المذهب المالكي، وكان الشيخ محي الدين مالكيا أيضا، وولد وترعرع في عائلة مالكية، لذا فإن التعبير عن الخوارج بلفظ الروافض في تلك البلاد غير الشيعية أمر قريب من الواقع، بل إنه أمر متعين من هذه القرائن. الثالث، أننا لو غضضنا الطرف عن جميع كتب محي الدين، فإن في نفس كتاب المحاضرات الذي نقل عنه المحدث النوري هذه القصة الكثير من الروايات والحكايات والشواهد التاريخية للقدر الذي يستحيل به معها احتمال حمل لفظ الروافض على الشيعة، أي أن من يطالع المسامرات يصل إلى هذا الموضع فيدور في خياله تصور معنى الروافض لطائفة الشيعة، فإنه سيتسمر في مكانه مذهولا. فما الذي يعني هذا؟ لقد قال بنفسه قبل عدة أوراق فقط: ولا كريم أكرم من آل محمد، كلهم كبير ليس فيهم صغير. وقد ذكر محي الدين نفسه هذه العبارة ضمن قصة بهذا النحو: خليفة عدل، قضاء واجب حق وفصل. كان هناك قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي يقال له خالد بن سنان. هامش يعتقد محي الدين أن خالد بن سنان العبسي كان من الأنبياء، وقال عنه: كان من ولد إسماعيل، وقد أدركت ابنته النبي. وقد أورد محي الدين قصته في محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار الجزء الأول الصفحة 77. انتهى الهامش. جاءت ابنته إلى رسول الله فانتسبت له، فقال لها: مرحبا بابنة نبي أضاعه قومه. ثم قام نبينا ببيان قصة ذلك النبي، وكان من عادة رسول الله أن يقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. هامش ورد في مستدرك الحاكم المستدرك للصحيحين الجزء الرابع الصفحة 91 بعد 292 بعد 200، طبعة دائرة المعارف النظامية حيدر آباد سنة 42 بعد 1300. روى جابر قال: دخل جرير على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أصحابه، وظن كل رجل بمجلسه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رداءه فألقاه إليه، فتلقاه بنحره ووجهه، وقبله ووضعه على عينيه، وقال: أكرمك الله كما أكرمتني. ثم وضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا أتاه كريم قوم فليكرمه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. انتهى الهامش. وكان من عادة رسول الله أن يقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، ولا كريم أكرم من آل محمد، كلهم كبير ليس فيهم صغير. روي لنا عن عمران قال: حدثنا عيسى عن ضمرة أنه قال: قال عمر بن عبد العزيز لبعض ولد الحسين بن علي بن أبي طالب: لا تقف على بابي ساعة واحدة إلا ساعة تعلم أني فيها جالس فيؤذن لك علي، وقت تأتي فافعل، فإني أستحي من الله أن تقف على بابي فلا يؤذن لك. وسؤال معاوية ضرارة كي يصف له عليا عليه السلام قال: أو تعفيني؟ قال: لا أعفيك. قال: أما إذ لابد، إنه والله كان بعيد المدى شديد القوى. ثم يسرد قدر صفحة من حالات الإمام عليه السلام ويقول في آخرها: آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فذرفت دموع معاوية فما ملكها وهو ينشفها بكمه، وقد اختنق القوم بالبكاء، إلى آخر القصة التي يذكرها. هامش المحاضرات، الجزء الثاني، الصفحة 137، والذين نقلوا هذه القصة عن ضرار وأثبتوها في كتبهم كثيرون، ومن جملتهم السيد هاشم البحراني في غاية المرام، الصفحة 73، الطبعة الحجرية، الباب 31، الحديث 6، عن نهج البلاغة، عن ضرار بن ضمرة الضبابي، وعن ابن أبي الحديد في الشرح، عن كتاب عبد الله بن إسماعيل في التذييل على نهج البلاغة، عن ضرار، وكذلك في الحديث 7 عن ابن أبي الحديد، عن ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، الباب 32، وأوردها أيضاً في الصفحة 74، عن طريق الخاصة عن ابن شهر آشوب في الحديث 2، ونقلها كذلك محمد بن طلحة الشافعي في كتاب مطالب السؤل، الصفحة 33، الطبعة الحجرية، والزرندي في كتاب نظم درر السمطين في القسم الأول من الصمت الأول، الصفحة 34، والخامسة 35، عن أبي صالح وأبو نعيم في حلية الأولياء، الجزء الأول، الصفحة 84، بإسناده عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح، والشيخ سليمان القندوزي الحنفي في كتاب ينابيع المودة، الباب 50، الصفحة 14، طبعة مطبعة أخطر، إسلامبول، السنة الأولى 1300، وفي الباب 56، الصفحة 116، والشيخ الصدوق في كتاب الأمالي، الصفحة 171، الطبعة الحجرية، والمجلسي في بحار الأنوار، الجزء 41، الصفحة 20، الطبعة الحروفية الحيدرية، عن إرشاد القلوب للديلمي وابن حجر الهيتمي في كتاب الصواعق المحرقة، طبعة مكتبة الهدى النجف ومكتبة المرتضوي طهران، الفصل 3، من الباب 9، الصفحة 78، وابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، الجزء 3، الصفحة 107، طبعة مطبعة ومكتبة النهضة، مصر، في ذكر أمير المؤمنين عليه السلام، تحت الرقم 55، يروون جميعا عن ضرار، ولكن المحدث القمي تفرد برواية هذه القصة في سفينة البحار، الصفحة 70، الطبعة الحجرية عن كتاب المحاسن والمساوئ لإبراهيم بن محمد البيهقي أحد أعلام القرن الثالث، وهذا الكتاب ألف أيام المقتدر العباسي، وذلك عن عدي بن حاتم الطائي بهذا النحو. روي أن عدي بن حاتم دخل على معاوية بن أبي سفيان فقال: يا عدي، أين الطرفات؟ يعني بنيه طريفا وطارفا وطرفة. قال: قتلوا يوم صفين بين يدي علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال: ما أنصفك ابن أبي طالب إذ قدم بنيك وأخر بنيه؟ قال: بل ما نصفت عليا إذ قتل وبقيت. يقول: بقيت خجلا بعيدا عن حريم حيك، خجلا إذ كيف بقيت بعدك حيا؟ قال: صف لي عليا، حيث نقل الرواية من هذا الموضع إلى آخرها بنفس العبارات التي نقلها الآخرون عن ضمرة. وقد أورد البيهقي هذا الخبر بتمامه كما حكاه المحدث القمي، وذلك في كتابه المحاسن والمساوئ الجزء الأول الصفحة 72 و73 طبعة مصر مطبعة النهضة. ويقول محقق الكتاب محمد أبو الفضل إبراهيم في تعليقته عليه: أورد هذا الخبر في كتاب الرياض النظرة الجزء الثاني الصفحة 12 بعد 200، وأورده المسعودي في مروج الذهب الجزء الثاني الصفحة 33 بعد 400، وقد نقل في نفس الكتاب الصفحة 70 و71 هذا المضمون بشكل أكثر اختصارا عن ابن عباس أنه دخل على معاوية إلى آخره. وقد بيّن الحقير ذلك مفصلا في مواعظ اليوم 26 من شهر رمضان المبارك لسنة 90 بعد 1300 هجرية قمرية في مسجد القائم بطهران، ضمن بحوث قرآنية جاءت في الصفحة 48 بعد 300 و49 بعد 300 من النسخة الخطية، ولكن لم نوفق لطباعتها حتى الآن. آمل أن تذكر فيما بعد في موضع مناسب إن شاء الله تعالى. انتهى الهامش. وبيانه الانتقاد لمعاوية على لسان الواردين عليه، فيروي مثلا بسنده عن أبي بكرة أنه ورد عليه فقال له: اتق الله يا معاوية، واعلم أنك في كل يوم يخرج عنك وفي كل ليلة تأتي عليك، لا تزداد من الدنيا إلا بعدا ومن الآخرة إلا قربا، وإن على أثرك طالبا لا تفوته، وقد نصب لك علما لا تجوزه، فما أسرع ما تبلغ وما أوشك أن يلحقك الطالب. وأنا ومن نحن فيه وأنت زائل، والذي نحن إليه صائرون باق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كما يروي محي الدين في المحاضرات عن الإمام الصادق عليه السلام فيقول تحت عنوان: من عمل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أجذم. روينا من حديث الدينوري أنه قال: أخبرنا محمد بن موسى عن أبيه أنه قال: سمعت الأصمعي يقول: قال حميد الطويل: ما صحبت ثابت البناني في حاجة إلا وابتدأ بقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يذكر حاجته. وروينا من حديثه أيضا عن يزيد بن إسماعيل، عن قبيصة، عن سفيان الثوري. إن جعفر بن محمد قال له: إذا جاءك ما تحب فأكثر من الحمد لله، وإذا جاءك ما تكره فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار. قال سفيان: فانتفعت بهذه المواعظ. وأما مسلم بن الحجاج فقد أورد في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في السراء: الحمد لله المنعم المتفضل، وكان يقول في الضراء: الحمد لله على كل حال. وبصورة عامة، فإن علينا الابتعاد عن التعصب في غير محله في القول والعمل، فقد عبر القرآن عنه بالحمية الجاهلية، وكما أن الشيعة يبرمون ويسأمون من تهم العامة وبهتانهم لهم الذي يفتعلونه بلا دليل، فإن السنة يبرمون بدورهم ويسأمون من افتعال الخصومة ومن إلساق التهم المستهجنة بهم. إن الشيعة سيقتربون من نهج أمير المؤمنين عليه السلام ومدرسته بالقدر الذي يبتعدون فيه عن العصبية الجاهلية، فذلك النهج هو نهج الحق وبعيد عن الإفراط والتفريط كليهما. فإن قبلنا لا سمح الله أن نكيل التهم والشتم لهم بقدر معين من أجل إثبات حقانية نهجنا ومذهبنا، فإننا سنكون قد صرنا من السنة بنفس ذلك القدر. ولو أنهم كفوا عن بهتانهم لنا فصرحوا بعين الحق وأثبتوه في كتبهم بقدر معين لصاروا من الشيعة بنفس ذلك القدر أيضا. ولو شئنا من أجل صاحب الولاية أن نفتري شيئا ونلصقه بهم، فإن صاحب الولاية بنفسه سيستوقفنا في أول مواقف عرصة القيامة فيؤاخذنا. ناهيك عن ذلك الشخص الذي نسبنا إليه تلك الفرية. نعم، لقد طال بنا الكلام حول هوية محي الدين وشخصيته، لكنها كانت إطالة ممتدحة ومقبولة، وذلك لأن هذا الرجل صاحب الفضيلة قد ظلم فيما بيننا، وستصبح هذه المطالب مفاتيح لما استغلق على المطالعين الكرام الأجلاء، وخاصة الطلبة ذوي العزة والاحترام. أرجو أن ينظروا إليها بعين الرضا والإكرام، وأن لا ينتقدوا الحقيرة في شأنها. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. لقد تكرر الحديث عن محي الدين بن عربي كثيرا في السفر الذي لازمت فيه محضر الحاج السيد هاشم الحداد أعلى الله درجته، وقد توسع الحقير لهذا السبب في الكلام هنا عن شخصية محي الدين. وصادف يوما أن عاد أحد الزوار الهمدانيين، وهو المغفور له المرحوم الحاج غلام حسين السبزواري، وكان من مريدي السيد الحداد ومن أسبق تلامذة المرحوم آية الله الأنصاري، من زيارة الحرم المطهر، فجلس وقال: لقد عدت من زيارة أبي الفضل عليه السلام، فخطر ببالي في شارع العباسية البيت الذي كتب على باب مدخل سرداب قبر محي الدين، وهو من أبيات محي الدين نفسه: ولكل عصر واحد يسمو به، وأنا لباقي العصر ذاك الواحد. وكان يقول: لقد قرأت هذا البيت هناك، فما أعظمه من ادعاء ادعاه محي الدين. قال سماحة السيد: لا عجب في الأمر مطلقا، فقوله هذا قول عادي ومعهود، ولا اختصاص له بمحي الدين وحده. بل إن كل من وصل إلى عرفان الله وفني فيه صارت هذه نغمته، ذلك لأنه لا وجود لمحيي الدين في عالم الفناء، بل الله هو الذي يتكلم. وجلي أن الله سبحانه لا اختصاص له بزمن دون زمن، فقد كان موجودا دوما وسيبقى دوما. انتهى كلامه. ونظير هذا المعنى معنى بيت ابن الفارض، وهو آخر بيت من تائيته الكبرى، لكن محيي الدين يعد نفسه الفارس الأوحد في ميدان التوحيد لجميع العصور اللاحقة، في حين أن تلميذه ابن الفارض يعد نفسه كذلك لجميع العصور السابقة، فيقول: ومن فضل ما أسأرت شرب معاصري، ومن كان قبلي فالفضائل فضلتي. هامش ديوان ابن الفارض، الصفحة 16 بعد 100، السطر 61 بعد 700، طبعة بيروت، دار صادر، سنة 82 بعد 1300، من التائية الكبرى المعروفة بنظم السلوك. ويقول في أقرب الموارد: أسأر الشارب في الإناء إسآرا، أي أبقى فيه بقية، مثل سأر. ومنه أسأرت الإبل في الحوض، ويقال: إذا شربت فأسأر. انتهى الهامش. وأقول: ويحمل على هذا الأساس كلام الكثيرين الذين صدرت منهم عبارات كمثل: أنا الحق، أو ليس في جبتي سوى الله، أو ما جاء في خطبة البيان والتتنجية عن أمير المؤمنين عليه السلام على افتراض صحة الخطبة وصحة أسانيدها وأسنادها إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ومع أن التفوه بهذا الكلام يمثل قول الحق، ولكن لم يعهد من الذين رقوا إلى الكمال تعبيرات كهذه تدعى بالشطحات والطامات. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العارف الأكبر، لكنه لم يتفوه بمثل هذه التعبيرات، وإلا لقال عبارة: قل أنا الله أحد، بدلا من قول: قل هو الله أحد. كما كان أمير المؤمنين عليه السلام تلميذه الأول في نهجه ومدرسته، فلا يصح أن يتفوه بكذا وكذا في خطبة عامة أمام الناس. ومن هنا فإن سند هذا النحو من الروايات مخدوش ومرفوض لهذا الدليل. أجل، لا إشكال في هذا النحو من التعبيرات في المجالس الخاصة مع بعض الأحبة والأعزة من الأولاد أو الأصحاب لتعريف ذات الحق ووصول عبد الله إلى مقام الفناء في الله، بالرغم من أن أسانيد الخطبة يجب أن تصح وأسنادها يجب أن يثبت، لأن مجرد الإمكان لا يصح دليلا على الوقوع والتحقق. كما أن المطالب التي وردت بهذا الشأن عن بايزيد البسطامي ومنصور الحلاج دليل على عدم كمالهما. إن أعلى ثمرات الأستاذ هي أن لا يدع تلميذه متهورا مطلق العنان، كما أن من المحال أن تبدر من التلميذ مثل هذه الكلمات مع تحقق المعاني العرفانية السامية فيه. ولم يكن الحسين بن منصور الحلاج يمتلك أستاذا، وكان ذلك باعثا على تعرضه للأخطار. وكان بابا طاهر العريان يقول بنظير هذا المعنى: يظهر في كل 1000 عام عارف فريد، وأنا في هذا 1000 ذلك العارف. كما يقول السعدي الشيرازي: ليس عن طريق التوحيد والعرفان، بل من جهة ادعاء الرفعة في الأدب والبلاغة. يقول: لقد كان لكل زمانه وعصره، لكنني سعدي آخر الزمان. وكان سماحة الحاج السيد هاشم يرفض طريقة الحلاج ويقول: إن هناك مطالب فيما نقل عنه تدل على نقصانه، ولم يرد من صدر الإسلام إلى الآن شخص له جامعية وشمول المرحوم السيد القاضي، ولم يعهد عنه أبداً أو عن أحد من تلاميذه مثل هذه الأمور. ولقد قال المرحوم السيد القاضي لي يوما: أيها السيد هاشم، لا تفشي السر فتبتلى، سيأتي يوم يقصدونك فيه من الأطراف والأكناف فيقبلون عتبة بابك. وكان يقول: لقد قمت خلال عمري كله بإفشاء سر ما لمرة واحدة فقط، وكان ذلك في الحقيقة نابعا من الحياء، ولا أزال حتى الآن أعاني من ذلك بعد مرور عشرات السنين. إن أساس مطالب منصور الحلاج هي نفس مطالب سائر العرفاء، وليس لديه شيء آخر دونهم، لكنه كان مفشيا للأسرار الإلهية، فأوقع جمعا من الناس في الفتنة والفساد، فرقي برأسه إلى المشنقة. وكان السيد الحداد يقول: لقد نقل العطار مطالب عن الحلاج، لو رآها أي عارف أو سمعها فلن يمتدح أسلوبه ونهجه فيها، فهو يقول في جملتها: أنكر أغلب المشايخ الكبار طريقته وقالوا: لا قدم له في التصوف عدا عبد الله الخفيف والشبلي وأبو القاسم القشيري وجملة المتأخرين الذين قبلوه إلا ما شاء الله منهم. وكان لأبي سعيد أبي الخير قدس الله روحه العزيزة، والشيخ أبي القاسم الجرجاني، والشيخ أبي علي الفارمدي، والإمام يوسف الهمداني رحمة الله عليهم أجمعين، سير في طريقته ونهجه، إلا أن البعض توقف في أمره وطريقته. ويقول من جملتها: وقال الشبلي: أنا والحلاج شيء واحد، لكنهم نسبوني إلى الجنون فنجوت، ونسب الحسين أي الحلاج إلى العقل فهلك. ويقول من جملتها: وكان دوما مشغولا في الرياضة والعبادة وفي بيان المعرفة والتوحيد، وكان في زي أهل الصلاح وفي الشرع والسنة حين ظهر منه هذا القول، لكن بعض المشايخ هجروه وقاطعوه، لا من جهة المذهب والدين، بل لامتعاض الشيوخ من غطرسته وغروره. فقد جاء أولا إلى تستر، فكان في صحبة الشيخ سهل بن عبد الله لمدة سنتين، ثم سافر إلى بغداد، وكان عمره في أول أسفاره 18 عاما، ثم ذهب إلى البصرة والتحق بعمرو بن عثمان وصاحبه 18 شهرا، وزوجه يعقوب الأقطع ابنته، ثم تأذى منه عمرو بن عثمان فجاء من هناك إلى بغداد عند الجنيد، فدعاه الجنيد إلى السكوت والعزلة، فصبر معه مدة، ثم قصد الحجاز وقضى هناك سنة، ثم عاد إلى بغداد وقصد الجنيد مع عدة من الصوفيين وسأله عن عدة مسائل، فلم يجبه الجنيد وقال له: سرعان ما ستخضب قمة خشبة الإعدام. فقال: سترتدي لباس أهل الهيئة في ذلك اليوم الذي سأخضب فيه قمة خشبة الإعدام. وهكذا كان، فارتدى الجنيد لباس التصوف في اليوم الذي أصدر فيه الأئمة الفتوى بوجوب قتل الحلاج، فلم يكتب شيئا. فقال الخليفة: لابد من خط الجنيد. فلبس الجنيد الشال والدراعة وذهب إلى المدرسة وكتب في جواب الفتوى: نحن نحكم بالظاهر، أي أنه ينبغي قتله حسب ظاهر الحال، وأن الفتوى على الظاهر، أما الباطن فالله أعلم به. ولما لم يجد الحسين، أي الحلاج، جواب المسائل عند الجنيد، تغير وذهب إلى تستر بلا استئذان، وبقي هناك سنة، فنال هناك قبولا عظيما، لكنه لم يلقي بالا ولا احتراما إلى كلام أهل زمانه حتى أصبحوا يحسدونه. وكتب عمرو بن عثمان في شأنه رسائل إلى خوزستان، فقبح أحواله وشأنه في عين أهلها، ويقول في جملتها: وبقي سنتين مجاورا للحرم، وحين عاد تغيرت أحواله وتبدل حاله إلى لون آخر، فصار يعد الخلق معنا لا يقف عليه أحد، حتى نقل أنه طرد من 50 مدينة. ويقول في جملتها: ونقل أنه حين تبرأ الحسين بن منصور الحلاج في غلبة الحال من عمرو بن عثمان المكي، جاء إلى الجنيد فقال له الجنيد: بماذا جئت؟ لا تكرر ما فعلته مع سهل التستري وعمرو بن عثمان المكي. فقال الحسين: إن الصحو والسكر صفتان للعبد، فهو محجوب عن ربه دوما حتى تفنى صفاته. قال الجنيد: يا ابن منصور، أخطأت في الصحو والسكر. فلا خلاف في أن الصحو عبارة عن صلاح الحال مع الحق، وهذا لا يندرج تحت صفة واكتساب الخلق. وإني لأرى يا ابن منصور في كلامك فضولا زائدة وعبارات بلا معنى. ولقد قال سماحة السيد: إن الجنيد من أساتذة العرفان، لذا فحين قام بتخطئة الحسين الحلاج اتضح أن هناك خللا في عمل الحلاج. يقول الجنيد: إن شيخنا في الأصول والفروع وتحمل البلوى علي المرتضى رضي الله عنه، فقد حكوا عن المرتضى في مباشرته الحروب أشياء لا طاقة لأحد على سماعها، لذا فقد أكرمه الله تعالى بالعلم والحكمة. وقال: لو لم يتكرم المرتضى فيفوه بهذا الكلام، فما كان سيعمل أصحاب الطريقة؟ وذلك الكلام هو: سئل المرتضى: بما عرفت ربك؟ فقال: بما عرفني نفسه. قيل: وكيف عرفك نفسه؟ فقال: لا تشبهه صورة، ولا يحس بالحواس، ولا يقاس بالناس، قريب في بعده، بعيد في قربه، فوق كل شيء ولا يقال شيء فوقه، أمام كل شيء ولا يقال له أمام، داخل في الأشياء لا كشيء في شيء داخل، وخارج من الأشياء لا كشيء من شيء خارج، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره. ولو شاء أحد شرح هذا الكلام وبيانه لصار مجلدا، فهم من فهم. نعم، لكأن الجميع يتفقون على أن جرم الحسين بن منصور الحلاج كان كشف الأسرار الإلهية، وهو جرم عظيم. وكما يقول حافظ قال: إن ذاك الصديق الذي ارتفعت به قمة المشنقة كان جرمه الوحيد أنه أذاع الأسرار. منذ سنوات والقلب يطلب منا كأس جمشيد، أي قلب ذلك العارف الكامل المليء بالمعرفة، ويتمنى من الغرباء ما يمتلكه بنفسه. وكثيرا ما طلب الجوهرة التي لا يمكن العثور عليها في صدف عالم الكون والمكان من الضالين الباحثين عنها على شاطئ البحر. حملت مشكلتي إلى المرشد العارف، وهو الإنسان الكامل البارحة، ليحل اللغز بالنظرة الإلهية. فرأيته جذلان باسما في يده قدح الشراب، أي الفيوضات، وكان يتفرج في مرآتها على مئات الأشكال من التجليات الكامنة فيها. قال: إن ذاك الصديق الذي ارتفعت به قمة المشنقة كان جرمه الوحيد أنه أذاع الأسرار، ذاك الذي كانت شفاهه تتكتم على الأسرار كالبرعم في أكمامه، قد حش ورق الدفاتر من نسخة الحقيقة والأسرار. فقلت له: متى أعطاك الحكيم هذه الكأس التي ترى فيها الدنيا؟ فقال: يوم صنع القبة الزرقاء. وكل هذه الشعوذة التي أحكمها العقل هناك قد عملها السامري أمام عصا موسى عليه السلام ويده البيضاء. وإذا أعانت روح القدس من فيضها بالمدد مرة ثانية، فإن الآخرين أيضا يفعلون ما فعله المسيح بإذن الله، والله مع الموله الواجد في كل حال من الأحوال. ولكنه لم يره فظل يناديه بفزع وألم من البعيد بقوله: يا الله. قلت له: وما الفائدة من هذه السلاسل من جدائل الحسان؟ فأجاب: لأن حافظا يشكو من قلبه الولهان. وقد فسر الملا صالح الموسوي الخلخالي في مقدمة كتاب شرح مناقب محي الدين بن عربي الشطحات بهذه الكيفية، أن كل من محققي الطريقة قد فسر كلمة الشطح وبينها. فالمحقق الجرجاني يقول: الشطح هامش شطح شطحا في السير أو في القول، أي تباعد واسترسل، مقلوب شحط. فالمحقق الجرجاني يقول: الشطح عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى، هامش رعن رعنا ورعن رعنا ورع رعونة، أي حمق استرخى، كان أهوج في كلامه فهو أرعن. المنجد: هوج يهوج هوجا، أي كان طويلا في حمق وطيش وتسرع فهو أهوج. المنجد: الشطح عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى، وهو من زلات المحققين، فإنه دعوى بحق يفصح بها العارف من غير إذن إلهي بطريق يشعر بالنباهة، هامش نبه نبها من نومه، أي استيقظ، نبه ونبه ونبه نباهة، شرف اشتهر وكان ذا نباهة، وهي ضد الخمول، فهو نابه ونبه ونبه ونبيه، انتهى الهامش. والشيخ محي الدين نفسه يقول: الشطح عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى، وهي نادرة أن توجد من المحققين. ويقال في اصطلاح متأخري هذه الجماعة أن الشطحات هي كلمات تصدر من السالك المجذوب حال استغراقه في السكر والوجد وغلبة الشوق، لا طاقة للآخرين على سماعها، كما أنه نفسه لو صحى من حالة المحو هذه فإنه سيظهر كراهته وإنكاره لمثل هذه الأقوال المستهجنة. وقد نظم جلال الدين محمد الرومي في كتاب المثنوي أبياتا فيها شمة من تمثيل هذه الحال في شرح حال طيفور بن عيسى بن آدم المعروف بأبي يزيد البسطامي الذي كان من فرائد عصره، فيقول في تغير حالاته: قال ذلك الفقير الحيي بايزيد لمريديه يوما: إني أنا الله. فلما أصبح وانقضت تلك الحال عاتبوه وقالوا له: لقد قلت البارحة كذا وكذا ولم يكن صلاحا ما قلته. فيظهر بدوره ندمه واستغفاره من ذلك النحو من التصرف، فيقول: إن الحق منزه عن الجسم والجسمانيات، وأنا بشر ذو جسم، فإن عدت لمثلها توجب قتلي. ثم انتابته مجددا تغير الحالات الثانوية، فيقول: ثم ثمل مرة أخرى بنفس الكأس فنسي ما كان قد أوصى به: بلى، لقد جاء العشق فتغرب العقل وتشرد كما يخبو الشمع ويستكين حين يجيء الصباح، حين حلقت عنقاء التحير ونسيان الذات شرع بايزيد في ذلك الكلام: ولقد سلب سيل التحير العقل، فقال قولا أعظم من قوله الأول. ويقال إن صدور مثل هذا الكلام باعتباره غير ناشئ عن عقيدة راسخة، بل عن التغير في الحالات الذي لا يد للسالك فيه، فإنه لا يستوجب قدحا أو طعنا، وذلك لأن مثل هذه الواردات من عوارض الحالات التي تخرج عن حدود وقيد الإرادة وحكم الاختيار. نعم، عند استمرار تلك الحال الذي ينبئ عن عقيدة راسخة فإنه سيوجب الكفر واستحقاق القتل. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ونستجير إليه. إجمالا، فعلى الرغم من عدم وجود أمثال هذه الشطحات في كلمات محي الدين، لكن هناك كلمات كثيرة أخرى مخالفة لظواهر الشريعة، وهي بأجمعها تدعى بالشطحات، كما يقول القاضي شمس الدين بن خلكان في خاتمة ترجمته: ولولا شطحيات في كلامه لكان كله إجماعا. وقد نقل القاضي التستري تفصيل هذه الشطحات وشرح هذه الكلمات بشكل مختصر، وقام بتأويل كل منها على سبيل الإجمال بما يناسب المقام.